نعم سمح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق والشرح على متن عقيدة الواسطية. انتهى بنا الكلام إلى ما سمعتم في هذه القراءة في ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث آيات في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان ذاتيتان دل عليهما الكتاب والسنة والإجماع. نقول بهذا اللفظ في هذا المقام والإجماع على إثبات صفة العينين لقطع جدال من جادل في هذا اللفظ، فهو وإن لم يرد في حديث صحيح صريح على لفظ العينين إلا أن الإجماع منعقد من أهل السنة على إثبات هذين، على إثبات هذه الصفة بهذا اللفظ. وممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في المقالات وغيره من أهل العلم. ومن دقيقي، سنرجع إلى الآيات التي ذكرها المصنف لكن بعد تقرير هذه المسألة لأنها مهمة وحصل فيها يعني بعض الاضطراب بسبب الجهل بكلام أئمة السلف في هذا العصر ممن ينتسب إلى العلم والتحقيق والسنة، فجادل في هذا الأمر ورد عليه الحمد لله والردود كثيرة. ومن دقيق فقه الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قال باب قوله تعالى ولتصنع على عيني تغذى تجري بأعيننا، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ربكم لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده اليمنى إلى عينه اليمنى، ثم قال وإن الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هذا باب البخاري رحمه الله على هاتين الآيتين، فإنه قال ولتصنع على عيني تغذى، يعني معنى أنه يغذى ويربى، طيب، وتجري بأعيننا. ثم احتج بتفسير السنة بهذه الألفاظ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر الدجال، ولا علاقة هنا في ذكر الدجال إلا أن البخاري رحمه الله تعالى أراد إثبات حقيقة هذه الصفة، وليس البخاري منفردا بهذا الأمر، ولكنه قول جميع أئمة السلف وممن قطع به ابن خزيمة في كتاب التوحيد وأصله في ذكر الآيات والنصوص في كلام طويل له رحمه الله تعالى، دارمي في الرد على المريسي والرد على الجهمية وغيرهم من أئمة السلف، هذا إجماع منعقد عندهم. واستدلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث الدجال أراد تحقيق إثبات هذه الصفة، إثبات ما دل عليه هذا الحديث من إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وليس في هذا إشكال لمن ضبط الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، وأن إثباتنا لذات الرب سبحانه وتعالى وإثباتنا لصفاته جل وعلا ليس إثباتا مستلزما للعلم بالكيفية أو مستلزما للمشابهة والتمثيل، فإن هذا ضلال مبين لا يقول به مسلم على الإطلاق. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الثلاث الآيات في سياق النصوص الواردة في الأسماء والصفات، في نصوص الواردة في الأسماء والصفات. هنا تجد الكثير من أئمة التفسير من يقول في تفسير قوله تعالى مثلا تجري بأعيننا أو لتصنع على عين، أي على رعايته أو بحفظنا وكلائنا. وإذا استصحبت الإجماع في إثبات الصفة لم يشكل عليك أن تفسيرها باللازم ليس نفيا للأصل. انتبه لهذه القاعدة التي قد يضطرب، أو لهذا الأصل الذي قد يضطرب فيه من يقرأ في كتابي في كتب أئمة السلف. ليس هناك نقل عن أئمة السلف في نفي الصفة، في نفي هذه الصفة كما تقرر هذا، لكن هم يقعوا في كلامهم في التفسير عند الكلام على قصة موسى وعلى قصة نوح عليهم الصلاة والسلام أنهم يقولون تجري بأعيننا بحفظنا وكلائنا. هذا التفسير قد يظن الظان أنه تأويل وأنه تفسير بلازم الصفة الذي يقتضي نفيها، وهذا لو صدر ممن مسلكه تأويل الصفة فقلنا نعم، قلنا هذا هو الذي يريده. لكن من كان يؤمن بأسماء الله وصفاته يقررها فإنه لا ينفي لازمها. فنحن عندما نقول مثلا الرب سبحانه وتعالى يحب، ونقول هؤلاء فسروا المحبة بإرادة الثواب، المعنى هذا أننا إذا نفينا التأويل لأصل الصفة نفينا معه لازم هذه الصفة؟ لا، لا يقول هذا عاقل. يقول نعم هو يحبهم ويحبونه بمعنى أنه يذيبهم، لكن من جعل هذا هو المراد بهذه الصفة قلنا له لا، قطعا باطل بلا شك. ولكن من قال بإثبات أصل الصفة فإنه لا ينفي لازمها، لا ينفي لازمها كما لا ينفي إثبات أصل هذه الصفة. كما أن العقل، الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل يقتضي أنه لا يمكن أن تكون مرعيا ومصنوعا على رعاية ممن لا يبصر ولا يتصف بالبصر والرؤية. هذا أمر معلوم مضطرد في الشرع والعقل وما تتفق عليه عقول الناس. فإذا قلنا تجري بأعيننا برعايتنا وكلائنا لمن لا يبصر كيف يرعاها وكيف يكلأها؟ وهل يقع له رعاية أو كلاء أصلا من هذا الأمر؟ نحن نعني بكيف بمعنى إيش؟ بمعنى ما تتحقق هذه الصفة في من لم يكن مبصرا ولا يتصف بصفة العينين، وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من الرؤية والبصر. هنا قال المصنف رحمه الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وجاء في لفظ القرآن بأيد نعم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لا يشكل الجمع هذا، لأن العرب إذا أضافت المثنى إلى مثنى جمعته، فلا تعرف إلا هذا. فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. ونحن لا نريد أن نتوسع في إجابات شبهات وإشكالات المعطلة والمؤولة لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، بقدر أن مثل هذه المتون ومثل هذه الدروس المراد بها تقرير اعتقاد السلف في كيفية
وطريقة اعتقادهم. ثم ذكرنا لكم كيفية تقرير البخاري رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة مع الإجماع. وإلا فإننا لا نقول بأننا لو لم نذكر كلام الإمام البخاري لكفانا الإجماع، ولكن مع هذا فإن التطبيق العملي لآثار السلف وطريقتهم والأمر الشائع وتلقي الأمة بالقبول لصحيح الإمام البخاري رحمه الله وعدم تعرضهم حتى نالته أيدي الشراح من المتأثرين بالمدارس الكلامية والمذهب الأشعري وما شابه ذلك، فأدخلوا فيه ما ليس من كلام السلف وليس من تفسيرهم وليس من أقوالهم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر كذلك ولتصنع على عيني. هذا تقرر ما فيه مما ذكره رحمه الله تعالى من إثبات هذه الصفة، إن ربكم ليس بأعور، ولهذا أعلم الناس بالدجال عند خروجه، هم أعلم الناس بصفات ربهم سبحانه وتعالى. ومن أسباب النجاة من الدجال عند خروجه معرفة أوصاف الرب والتي يعرفك عليها مثل هذه النصوص ومثل هذا المتن. نعم.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
هذه الآيات ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفتي السمع والبصر، وهما صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون اسم الله السميع والمتضمن لصفة السمع، ويثبتون اسم الله البصير المتضمن بصفة البصر. وهاتان الصفتان جاءت على كل الأساليب التي تتخاطب بها العرب من جهة الاسم والمصدر والفعل بنوعيه ماضي والمضارع. وأهل السنة يدينون لله عز وجل بهذا الوصف ويؤمنون به ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يسمع كل المسموعات ولا يخفى عليه شيء من الأصوات ولا تختلط عليه اللغات. سبحانه خالق كل شيء ومدبر أمر كل شيء، التدبير من لوازمه سمع حاجات خلقه وعلمه بهم. وهو البصير سبحانه وتعالى الذي له صفة البصر فيبصر كل المبصرات ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فيبصر جل جلاله. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات ونوع بأساليبها، فذكر آية سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذه الآية قاطعة لنزاع المتكلمين الذين يقولون بأن الله يعني المتكلمين في أصلهم كالمعتزلة الذين يقولون يسمع لا بسمع. ما معنى قولهم هذا؟ يسمع لا بسمع بمعنى أنه سميع بذاته، عليم بذاته، بصير بذاته، فيفرون من إثبات السمع والبصر. جاء الأشاعرة الذين يحاولون دائما أن يستخرجوا من مذهب وأصل وقول المعتزلة وما يقع من قول أئمة السنة في كتبهم، يستخرجون قولا مولدا ليس بقول المعتزلة وليس بقول السلف. فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا إنه سميع ولا نقول بذاته، ولكنه سمع جميع المسموعات في الأزل، فسمعه أزلي أولي وليس لتجدد الأصوات محل في السمع. وهذه الصفة لا تتعلق بما يتجدد من الأصوات. وهذه الآية هي القاطعة لقول الأشاعرة، وخصوصا إذا علمت تفسيرها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما قصت قصة المجادلة، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، ما كان بيني وبينها إلا الجدار وما كنت أدري ما تقول. هنا تخبر أن هذا السمع وقع في الحال لا في الأزل، مثل لقول المتكلمين هؤلاء الأشاعرة يقولون نحن إذا قلنا بأن السمع متجدد معناه أننا جعلنا الله محلا للحوادث في ذاته، فعندهم التعطيل أكمل من أن يفعل الله من أن يفعل الله ما يشاء وأن يسمع وأن يبصر جل وعلا. قولهم هذا من محض الباطل. ولهذا تجد غلاة المتكلمين يفسرون السمع والبصر بالعلم، وهم المعتزلة يقولون سمعه وبصره وعلمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات. والذين جاءوا من بعدهم الأشاعرة جاءوا فعطلوا هذه الصفة من جهة الفعل، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى يسمع في الأزل. طيب عندما قالت المجادلة شاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لزوجها وأنه ظهر منها، متى هذا كان السمع؟ قالوا كان السمع أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، كذا ينصون كتبهم في تفاسيرهم، وبعضهم يعني يعدل في بعض الكلمات. وعائشة رضي الله عنها تجعل هذا السمع في الوقت والزمان الذي تكلمت فيه المجادلة. وما وجه النقص في إثبات هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل على كماله من أن يقال إن الله سبحانه وتعالى سمع في الأزل ثم هو معطل عن هذا الوصف؟ هذا حقيقة قوله، فلا يتجدد له سمع المسموعات، فكل ما يقع من الأصوات سمعه أزلا في القدم ابتداء، أما الآن فإنه لا يتجدد له شيء من ذلك. كذلك ما قرروه في صفة البصر، قال بأنه علمه بالمبصرات لأنه يبصر عن الأحاديث والنصوص الصريحة في إثبات هذا الأمر والتحقيق فيه، لا يتسع المقام بذكرها. مع شيخ الإسلام رحمه الله سيأتي إلى شيء من السنة التي دلت على ما يتعلق بالصفات، على ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يقال فيه مثل ما قالوه أيضا مثل ما قيل في سماع المجادلة، فهم يقولون بأن الله سمع كلام اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء الطائفة سمعهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يخلق السماوات والأرض، لئلا نجعل متعلق هذه الصفة والتجدد. سبحان الله، منكر من القول وزورا، من أنكر ما يمكن أن يقال. مع هذا تجد كتب التفسير مشحونة به، كتب شروح الحديث مشحونة به، ناهيك عن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد في تقرير هذا الأمر نظما ونثرا، من أبطل الباطل. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ماذا قالوا؟ إن الله، سبحان الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. سمع في آية المجادلة، ها سمع في آية المجادلة أيضا والله يسمع تحاوركما، سمع يسمع، وفي آخرها إن الله سميع بصير بالمصدر سميع. تأتي الصفة على هذا التنويع لماذا في خطابات العرب؟ بالتحقير الذي يدل عليه كلام العرب، يدل عليه لغتهم وتدل عليه ألفاظهم وما استعملوه في خطاباتهم، وما كان هذا القول معروفا حتى دخلت المدارس الكلامية. أين كلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف والتابعين ومن بعدهم في هذا الأمر؟ وختم هذا أيضا هكذا الثالث سقطت عندكم آية صح؟
أنا ذكرت أربعة عندي أربعة آيات
أربعة ثلاثة آيات أربعة
أربعة
الثالثة ما هي؟
الثالثة
إني معكما إنني معكما أسمع وأرى. فهنا أثبت السمع والرؤية، إنني معكما أسمع وأرى. أسمع هذا إيش؟ فعل مضارع. أسمع أسمع ماذا؟ ما سيقوله فرعون؟ المتكلمون يقولون ما قاله فرعون. هذا الفعل الاستقبال، أسمع وأرى، يعني أسمع ما سيكون من قول فرعون وإجابته لكم. الله يعلم جل وعلا إجابة فرعون، هذا سنشرحه فيما يتعلق بباب القدر، في أن المفعول والمتروك مقدر لله سبحانه. فإن فعل العبد ففعل بقدر الله، وإن ترك ترك بقدر الله. هذا خلاصة الإيمان بالقدر، مع هذا سنفصل فيه إن شاء الله عند ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له. إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا نسمع سرهم، يسمع السر وأخفى. إنني معكما أسمع وأرى، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن رأى ضعف الأمة في زمن تمكن الأشاعرة في باب المراقبة لله سبحانه وتعالى علم أن هذا من آثار عدم التحقيق في الإيمان بأسماء الله وصفاته ومعرفة آثارها ومعرفة ثمارها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من الأصوات ولا تختلط عليه هذه الأصوات أبدا، فيعلم أحوال عباده. ما الآية التي عندكم؟ لا بعد خلاص هذا. ألم يعلم بأن الله يرى بعد؟ نعم وصل هذا.
الذي يراك
بعدها بعدها ترتيب سهل. أنتم ركزوا لنا على مسألة السقط، أما الترتيب في التقديم والتأخير فلا يضر. نعم لأنه بيقرأ من نسخة العجمي موجود كله. نعم واصل.
وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
تقلبك في الساجدين.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات أيضا متعلقة بإثبات صفة الرؤية، رؤية الله جل وعلا لعبده. الرؤية كما سيأتي معنا إن شاء الله أيضا لها جهتان. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الرؤية باعتبارها صفة لله سبحانه وتعالى، وأما ما يذكرونه في باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى فهذا ليس من باب الأسماء والصفات، ليس متعلقا بباب الأسماء والصفات، وإنما تعلقه بالعقيدة من جهة العموم، من جهة العموم في إثبات أمور الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يراه العباد. سيأتي الإيضاح لهذا أيضا. هنا قال ألم يعلم بأن الله يرى في سورة اقرأ، قصة نزول أول القرآن، وما أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، ونفس التفسير الذي قرره المتكلمون إما المعتزلة بقولهم بأنه يرى بذاته أو أن رؤيته هو علمه بهذا الحاصل، أو على قول من قال بأنه رأى ذلك في الأزل. كيف كان إثباتكم للرؤية والسمع والبصر في الأزل؟ ولماذا لم تتسع صدوركم إلى ما أثبتموه في الأزل؟ أن يكون
يكون متجددا ومستمرا على الدوام، والله يفعل ما يشاء. أنتم معي عندما أثبتوا هذا الوصف في الأزل، ما المانع أن يكون هذا هو تعبيرهم هنا بالأزل؟ ما المانع أن يكون هذا الذي وصف الرب جل وعلا به على اعتقادكم في الأزل أن يوصف به على الدوام؟ فكما وصفتموه بالكمال على هذه الجهة في الأزل، ما المانع أن تصفوه على الدوام بهذه الكمال إن كانوا يعتقدون الكمال، إن كان هذا اعتقاد جميع الأمة؟ المعتزلة المنتسبين للأمة من المعتزلة من الأشاعرة من غيرهم كلهم مجمعون مقرون على أنهم يبحثون عن الكمال، تعطيلهم يعتقدون أنه هو الكمال، هم لا يعتقدون أن الله محلا للنقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا نقول هذا فيهم أبدا. هم شبهوا، أنا أتكلم عن المعطلة، أتكلم عن المعطلة والمشبهة أيضا، هم يظنون أن هذا كمال، ولهذا المصرح به في كتب علماء الإسلام والمانع من تكفير كثير منهم هو أنهم كانوا يعتقدون أن هذا هو الكمال عن المعطلة المشبهة والمجسمة، قد حكموا بكفرهم بالإجماع، لكنهم لم يقطعوا بإجماع بكفر من عطل الصفات إلا في الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. هنا في قوله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، هم يقولون بأنه حصلت الرؤية في الأزل، كما يعني قلنا لكم قبل قليل أن تقريرهم لهذا الأمر إن كان المقصود به الكمال فما المانع أن يكون هذا الكمال أزلا ويكون حالا متجددا، ويكون الرب سبحانه وتعالى الذي سمع والذي رأى والذي أبصر قبل خلقه أن يسمع وأن يرى وأن يبصر بعد خلقه لهم. إذا ضبطت هذه المسألة فكل كتاب سيمر عليك من كتب الأشاعرة ستجد أنك تتجاوز هذا الوصف بعلم في فهم مأخذهم في الاعتقاد. وهنا أيضا أنبه على أمر، عندما يقول العلماء بأن الأشاعرة يثبتون السبع صفات، وأظن أننا ذكرنا هذا من قبل في درس الماضي، أنهم لا يعنون أن هؤلاء الأشاعرة أثبتوا الأسماء والصفات من جهة الدليل ومن جهة المدلول، هذا لا يعني أهل السنة الذين يقولون الأشاعرة أثبتوا سبع أو بعضهم أثبت 13 وبعضهم أثبت 20، لا يقولون هذا، أنهم أثبتوا الصفات على مقتضى الدليل ومقتضى المدلول. ماذا نعني به؟ مقتضى الدليل أنهم ليست طريقتهم في إثبات هذه السبع الصفات هي طريقة أهل السنة، وهي الدليل السمعي، الكتاب والسنة، وإنما دليلهم في إثبات هذه السبع الصفات هو الدليل العقلي فقط، لم يلتفتوا إلى نصوص الكتاب والسنة، فلما أن العقل يقتضي أن يكون الإله موصوفا بهذه الصفة. من جهة المدلول هم لم يقولوا عندما أثبتوا صفة الكلام ولا صفة الإرادة، تعرفون الأشاعرة ليسوا على طريقة أهل السنة والسلف في باب الكلام، يقولون معنى كلام الله عبارة عن كلام الله، في باب الإرادة جبرية، أيضا في باب السمع والبصر وهي من الصفات السبع، من جهة المدلول لا يقولون ما يقوله أئمة السلف من أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى السمع والبصر، وأنه سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بسمع على الحقيقة ويبصر المبصرات ببصر على الحقيقة، لا يقولون هذا، كما قلت لكم أنهم يقولون بأن هذا السمع والبصر كان في الأزل. قال وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تقلبك في الساجدين يراك حين تقوم، يعني أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، في حال تقلب العبد، في حال قيامه، في حال صلاته، في حال فراغه، في حال شغله، الله مطلع على أحواله جل وعلا. وقوله سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله، وعلى قولهم قد رأى، فما الفائدة والثمرة من مثل هذه السياقات؟ تمسك العربية في نفوسهم مع أنهم يجرون في ألفية ابن مالك وتسهيله وجميع شروح ألفيته وتسهيله مجرى السهم. فإذا جاء هذا المقام ضاعت ولم يلتفتوا إلى شيء منها.
قوله فهو شديد المحال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قرأتها
وهو شديد المحال ومكروا مكر الله فرعها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بس ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه ما قرأها
هذا الله
حتى في الحاشيه المشير اليها شبيب دغش
مكروا مكروا
هذه الصفات القاعدة فيها أنها لا تثبت لله سبحانه وتعالى على الإطلاق وإنما تثبت مقيدة أو قل تثبت في مقام المقابلة. هذه الصفات تثبت في مقام المقابلة لله سبحانه وتعالى ولهذا لم ترد صفة الكيد ولا المكر ولا الخداع ولا الاستهزاء إلا على جهة المقابلة لمن استحق ذلك. وهذه الصفات أيضا كما هي القاعدة لا يؤخذ منها الأسماء لأن الأسماء لا تؤخذ من الصفات فلا يسمى الله جل وعلا وتعالى الله عن ذلك بالكائد ولا الماكر ولا المخادع ولا المستهزئ وإنما هذا الوصف يأتي على جهة المقابلة. ووجه الكمال فيه أن الله سبحانه وتعالى لو ترك أمر هؤلاء الذين يكيدون لأوليائه ودينه ولم يعاملهم بما يقابل ما قاموا به كان ذلك نقصا وعدم قيام بحق هذا الدين وحق أوليائه. هل وعلا الذي هل لأوليائه عليه حق ولا ما عليه؟ وكان حقا علينا سنت نصر المؤمنين كان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا من جهة المقابلة. فالله جل وعلا لاحظ في الآيات التي ساقها المصنف ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا ابتدأوا المكر فقابلهم الله بالمكر الذي يرد مكرهم وزيادة بنصرته لأوليائه فقال والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا الذي يقول فيه العلماء بأن هذا من جهة صفات المقابلة. ما وجه الكمال فيه وما ذكرته لك قبل هذا تقرير أئمة السنة رحمهم الله على أن هذه الصفات إثباتها لا على وجه الإطلاق إثبات وإثباتها كمال وكمال إثباتها على جهة المقابلة في هذه الصفات. المصنف رحمه الله تعالى بدأها بقوله وهو شديد المحال. المحال يقرب معناه أنه أشد المكر أشد المكر. بعض المفسرين أو كثير من المفسرين يقولون هو شديد المحال يعني شديد المكر شديد المكر. وتقدم معنا أن الترادف بين الألفاظ ممتنع وخصوصا في نصوص الشريعة إن كان شيخ الإسلام يقول بأنه نادر إن وجد. هذا قول نحاة البصر شرحناه من قبل. فلما قال الله عز وجل هو شديد المحال دل هذا على أن المحال هو شدة المكر. يقرب هذا المعنى بمعنى أنه الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كر لأوليائه وأن مكره سبحانه وتعالى شديد وهو شديد المحال. قال وقوله ومكروا ومكر الله، كذا الترتيب عندكم، والله خير الماكرين، هذا الشيخ المشهور والله خير الماكرين قدم الكلام عليه، والآية عندكم بعدها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. بقصة من هذه؟ بقصة من؟ حسنت، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا تفسير لقوله تعالى وشديد المحال، فهم يمكرون لكنهم لا يصلون إلى ما يمكرون إليه. هل يصلون؟ لا يصلون إلى ما يمكرون إليه. طيب بعدها
إنهم يكيدون كيدا،
الكيد، إنهم يكيدون كيدا، وهذا الكيد أيضا كما سبق صفة من صفات المقابلة، ومثله الاستهزاء. فالله جل وعلا يكيد لمن كاد لأولياء كاد لدينه وهكذا. نعم كم مضى؟ نبدنا ننتهي من الباب الليلة ده. كم مضى من الدرس الوسطية؟
نصف ساعة.
لا واصل 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 يا بني.
وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
هذا فيما يتعلق بصفة العفو، والعفو تجاوز، عفت الرياح الأثر بمعنى جاوزتها وأزالت ما فيها. والله من أسمائه العفو، وهو العفو الغفور، ومن أوصافه العفو. فيعفو الله سبحانه وتعالى عن العباد وهو العفو الغفور. هذه الآيات إن تبدو خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالله العفو هذا وصف له سبحانه وتعالى، فيعفو عن آثار ذنوب عباده ويمحوها، كما قلنا عفت الريح الأثر، عفت الريح الأثر تقول العرب، وهكذا يعفو الله سبحانه وتعالى عن مظالم عباده المتعلقة بحقوقه جل وعلا. أما ما تعلق بحقوق العباد فإن الله سبحانه وتعالى يوكلها إلى أصحابها. نعم. وليعفوا وليصفحوا. العفو أيضا في هذه الآية دلالة ظاهرة على إثبات الاسم والصفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
من أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، من أوصافه العزة، وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. فالعزيز من أسماء الله، والعزة من أوصافه، فإن العزة لله ولرسوله، وهو العزيز سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في آخر سورة الإسراء من الذل وكبره تكبيرا، ولم يكن له ولي من الذل، لأنه العزيز جل وعلا، فلا يحتاج لأحد، لا نصير ولا ظهير ولا من يعزه سبحانه، فهو العزيز جل وعلا.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
هذا الفصل هو بمثابة العود على بدء لما ذكره رحمه الله تعالى، ونقف فصل، لكن هذا الموضع من الآيات قبل أن تقرأ كاملة تنتبه لها لأننا سنعلق عليها تعليق طفيف، لأنها راجعة إلى قاعدة أهل السنة والجماعة، وهذا من دقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه يذكرك بالأصل الذي يسيرون عليه، وأنهم إذا أثبتوا الأسماء والصفات فإنهم لا يشبهونها بصفات المخلوقات أبدا على الإطلاق، وأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فكما أنه ذكر الآيات التي من قبل فيما يتعلق بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو سيعيد بعضها في هذا الموضع، انتبه لها. نعم.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
يظهر لك من هذه الآيات أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يعود إلى الكلام بما يتعلق بقاعدة أهل السنة والجماعة في باب الإثبات والنفي على الإجمال، باب الإثبات والنفي على الإجمال، بمعنى أنهم يجملون بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل فيما ورد من النصوص، ويجملون أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص. وهذه الآيات على ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى لما قال ما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال ويدخل في هذا ما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم ساق الأدلة الدالة على هذا الأمر ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر ما ذكره، ثم ذكر جملة من الصفات والأسماء التي تدل على التطبيق، فقرر في كل موضع وقال ويدخل في هذا، وقد دخل عفوا وقال وقد دخل في هذا ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه، ثم ذكر آية الكرسي، ثم ذكر آية الإخلاص، ثم قال عاطفا وقوله 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 إلى أن أتى إلى هذا الموضع، فأعاد الإجمال في باب الأوصاف، لأنه سيذكر بعد ذلك مسائل كبرى حصلت في الأمة بسبب عدم ضبط هذا الأصل، فلما انتهى منه شرع في ذكر ما يتعلق بنصوص الاستواء، ثم يذكر الكلام وما شكل ذلك. هذه الآيات كلها إذا أردنا الكلام من جهة الإجمال أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال كله، فكل كمال فالرب سبحانه وتعالى موصوف به، ومنزه جل وعلا عن النقص كله. سنعلق على الآيات نعيدها حتى تظهر وجه الدلالة منها. قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهذا أشرنا إلى المعنى المتعلق بها، وأن هذا الذات موصوف بالجلال وموصوف بالإكرام، هذا حق من اتصف بالكمال كله، فله الصفات، صفات الكمال وله صفات الجلال جل جلاله. عم قوله
فاعبده واصطبر لعبادته،
هل تعلم له سميه؟ فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميه؟ يعني يساميه ويبلغ اسمه في اللفظ وفي المعنى معا. أما من جهة اللفظ فمسألة التسمي بأسماء الله سبحانه، ما أدري ذكرناها من قبل، مسألة التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى فيها تفصيل. فمن الأسماء من أجمع العلماء على أن الرب سبحانه وتعالى لا يجوز أن، على أن العبد لا يجوز أن يسمى بها، وهي الله والرحمن والخالق وما كان مشابها لهذه الأسماء، واختلفوا فيما عدا ذلك. فمنهم من جوز ذلك مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يلحظ المعنى في الاسم إذا سمي به غير الرب سبحانه وتعالى. نتكلم إذا ما جرد عن العبودية، عن الإضافة، ثابت عبد الرؤوف، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الله، ما فيه، ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، إنما يتكلمون عن الاسم المجرد. فمنهم من قال بأنه يجوز إذا لوحظ فيه ثلاثة أشياء، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. الأول ألا يفيد استغراق الجنس بدخول أل، فلا يسمى إنسان الرؤوف مثلا أو الرحيم أو العليم، لأن وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، لأنه يستغرق جنس الاسم، هذا شرط. تمام. قالوا الثاني ألا يلحظ معنى الوصف، ذكرناه في، ذكرته لكم لأني أذكر وجوهكم وأني ذكرت هذا التفسير في شرح كتاب التوحيد عند حديث أبي شريح الفزاري. طيب، لكن على كل حال معيد. قالوا ولا، وأيضا إذا كان لا يلحظ الوصف القائم في الاسم، فإنه إذا لوحظ الاسم، إذا لوحظ الوصف لم يجز ولو لم يكن معرفا بأن، بمعنى أنك إذا سميت إنسانا أو شخصا باسم من أسماء الله تعالى مع اعتقاد أن له هذا الوصف الذي لله سبحانه، فهذا لا يجوز، وهذا لا يقع في قلب مسلم لا شك، لكن لا بد من بيان حكمه. يدل على هذا ما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي لما كانوا يسمونه بالحكم، قال إن الله هو الحكم، لأنهم كانوا قد لاحظوا المعنى من أنهم يحتكمون إليه فيفض نزاعاتهم في هذا. الثالث يجوز إذا كان في مقام يتنزه الرب سبحانه وتعالى عنه، كقوله جل وعلا قالت امرأة العزيز، الله جل وعلا له الكلمة، اتخذ ولم تكن له صاحبة. فمثل هذا لما قال، لما قال الرب سبحانه وتعالى عن في قصة يوسف قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، هنا سمي بالعزيز. طيب، أيضا يدخل فيه ما إذا كان في مقام التوبيخ والذم، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يشكل على هذا المعنى وعلى الذي قبله قول قوم شعيب إنك لأنت الحليم، الحليم الرشيد. فنقول هنا لم يلحظ، لم يلحظ المعنى القائم في الاسم، يعني الصفة الكاملة القائمة في هذا الاسم. فمثل هذا قد يجوز في لفظه، مع أن التنزه عن مثل هذه الألفاظ تدعو إنسان الحليم الرحيم الكريم العليم، ما ينبغي لمسلم أن يفعله. نعم.
ولم يكن له كفوا أحد.
وهذه تقدم الكلام عليها تفصيل عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والكفء هو الشبيه والنظير والنديد، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. نعم.
لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
مثل الذي قبله في الند والكفء. ولهذا روي قول حسان بالوجهين، روي قول حسان رضي الله عنه بالوجهين، أتهجوه ولست له بند، أتهجوه ولست له بكفء. نعم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
وهذه تقدم الكلام عليها.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
وهذه الآية من القاطعة لعلاقة التوحيد المستقرة في قلوب المشركين. كانوا من اليهود، من النصارى واليهود الذين يزعمون أن لله ولدا، أم كانوا من المشركين الذين يزعمون أن له ظهيرا ونصيرا؟ لأنه قال هنا ما اتخذ الله، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا فيه الرد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. ولم يكن له شريك في الملك، فلا شريك له جل وعلا في الملك، ولم يكن له أيضا ولي من الذل يواليه وينصره بسبب الذل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكبره تكبيرا. هذا الإجمال، عظمه تعظيما لكمال صفاته. نعم.
قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
التسبيح التنزيه، سبح بمعنى نزه. أقول لما جاءني فخره سبحانه من علقمة التفاخر، أي تنزه علقمة عن أن يكون متفاخرا. فعندما تقول سبحان أي أنزه الله جل وعلا عن جميع النقائص، فلا يوصف بنقص على الإطلاق سبحانه. نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا.
تبارك هنا تفاعل بمعنى تعاظم من العظمة، ولهذا لا يجوز إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى. فلا يقال تبارك كذا الإنسان أو ما أشبه ذلك، لا، إنما هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وينبغي هنا أن يفرق بين تبارك وبارك، فإن تبارك ثناء وبارك دعاء، ولهذا جاءت ألفاظ الدعاء كلها بلفظ بارك، بارك الله لكما وبارك عليكما، تمام، في حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين وأمثاله. وأما تبارك فإنها بمعنى تعاظم، فهي من باب الثناء، والناس يغلطون في هذا استعمالاتهم. نعم.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
ونفي الولد كمال، لماذا؟ لأن الولد جزء من الوالد وشبيه به وتقوم به حاجته إليه. نعم.
قوله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون.
هذا عالم الغيب والشهادة، هذا من ألفاظ العموم الصريحة، كما مر معنا مرارا بأن النكرة إذا دخل عليها من الاستغراقية وبعد النفي فإنه نص في العموم، أقوى صيغ العموم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآية لا أريد أن أتخوض فيها، لها مناسبة أخرى إن شاء الله، لأنهم يذكرونها فيما يتعلق بدليل التمانع. نعم.
وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
المراد بالأمثال حيث جاءت في القرآن على قول ابن القيم أن كل مثل في القرآن فهو قياس، حيث جاء الأمر به أو الطلب والثناء عليه أو ما أشبه ذلك فإن المقصود به القياس. تقدم معنا ما يتعلق بتحرير القول في مسألة القياس، وأنه لا يستعمل في حق الله قياس الشمول ولا قياس التمثيل، شرحنا عند قول المصنف وليس في الرحمن ولا يقاس بخلقه، بقول أحمد رحمه الله وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، تمام. وقلنا بأن القياس الأولوي هو طريقة الأنبياء والمرسلين، نعم، كما قال شيخ الإسلام.
وقوله يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
القول على الله بغير علم تسميته بما لم يسم به نفسه أو وصفه بما لم يصف به نفسه أو نفي ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه. فيظهر وجه الدلالة من هذه الآية لتقرير هذا المعنى على أن الله سبحانه وتعالى نفى أو نهى عن القول عليه بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي أن تقولوا على الله في أسمائه وصفاته ما لا تعلمون وما تجاوز به النصوص فنحن لا نعلم ولا نتكلم به ولا نخوض فيه لا نفيا ولا إثباتا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.